الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 58 بعد 600 من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري، وهو الدرس 3 من كتاب الشهادات، باب شهادة القاذف والسارق والزاني، أي هل تقبل أو لا تقبل، وهذا متعلق ببعد توبتهم. أما قبل التوبة فقد قال الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون. قال: وقول الله عز وجل: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا وجلد عمر أبا بكر وشبل بن معبد ونافعا بقذف المغيرة ثم استتابهم وقال: من تاب قبلت شهادته. صان الله عرض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث لم يثبت الزنا على المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وفرح عمر فرحا عظيما إذ شهدوا عليه فتلكأ الرابع. قال: وصله الشافعي في الأم، قال: سمعت الزهري يقول: زعم أهل العراق أن شهادة المحدود لا تجوز، فأشهد لا أخبرني فلان أن عمر بن الخطاب قال لأبي بكر: تب أقبل شهادتك. قال سفيان: ثم الزهري الذي أخبره فحفظته ثم نسيته، فقال لي عمر بن قيس هو ابن المسيب، قلت: رواه ابن جرير من وجه آخر عن سفيان فسماه ابن المسيب، وكذلك رويناه بعلوم من طريق الزعفراني عن سفيان، ورواه ابن جرير في التفسير من طريق ابن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب. أتم من هذا ولفظه أن عمر بن الخطاب ضرب أبا بكر وشبل بن معبد ونافع بن الحارث ابن كلد الحد، وقال لهم: من أكذب نفسه قبلت شهادته فيما يستقبل، ومن لم يفعل لم أجد شهادته، فأكذب شبل نفسه ونافع وأبى أبو بكر أن يفعل. قال الزهري: هو والله سنة فاحفظوه. ورواه سليمان بن كثير عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر حيث شهد أبو بكر ونافع وشبل على المغيرة وشهد زياد على خلاف شهادتهم، فجلدهم عمر واستتابهم وقال: من رجع منكم عن شهادته قبلت شهادته. فأبى أبو بكر أن يرجع. أخرجه عمر بن شبه في أخبار البصرة من هذا الوجه، وساق قصة المغيرة هذه من طرق كثيرة، وحصلها أن المغيرة بن شعبة كان أمير البصرة لعمر، فاتهمه أبو بكر وهو نفيع الثقفي الصحابي المشهور، وكان أبو بكر ونافع بن الحارث بن كلد الثقفي ومعدود في الصحابة، وشبل بكسر المعجمة وسكون الموحدة بن معبد بن عتيبة بن الحارث البجلي وهو معدود في المخضرمين، وزياد بن عبيد الذي كان بعد ذلك وقال له زياد بن أبي سفيان، أخوة من أمهم سمية مولاة الحارث بن كلدة، فاجتمعوا جميعا فرأوا المغيرة متبطن المرأة، وكان يقال لها الرقطاء أم جميل بنت عمرو ابن الأفقم الهلالية، وزوجها الحجاج بن عتيق بن الحارث بن عوف الجشمي، فرحلوا إلى عمر فشكوه، فعزله وولى أبا موسى الأشعري وأحضر المغيرة فشهد عليه الثلاثة بالزنا، وأما زياد فلم يبت الشهادة، وقال: رأيت منظرا قبيحا وما أدري أخالطها أم لا. فأمر عمر بجلد الثلاثة حد القذف، وقال ما قاله، وأخرج قصة الطبراني في ترجمة شبل بن معبد والبيهقي من رواية أبي عثمان النهدي أنه شاهد ذلك عند عمر، وإسناده صحيح، ورواه الحاكم في المستدرك من طريق عبد العزيز بن أبي بكرة مطولا فيها، فقال زياد: رأيتها في لحاف وسمعت نفسا عاليا ولا أدري ما وراء ذلك. وقد حكى الإسماعيلي في المدخل أن بعضهم استشكل إخراج البخاري هذه القصة، واحتجاجه بها مع كونه احتج بحديث أبي بكر في عدة مواضع، وأجاب الإسماعيلي بالفرق بين الشهادة والرواية، وأن الشهادة يطلب فيها مزيد تثبت لا يطلب في الرواية كالعدد والحرية وغير ذلك. واستنبط المهلب من هذا أن إكذاب القاذف نفسه ليس شرطا في قبول توبته، لأن أبا بكر لم يكذب نفسه، ومع ذلك فقد قبل المسلمون روايته وعملوا بها. الصحيح أن باب الشهادة غير باب الرواية في مواطن. قال: وأجاز عبد الله بن عتبة وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير وطاووس ومجاهد والشعبي وعكرمة والزهري ومحارب بن دثار وشريح ومعاوية بن قرة، أي أجازوا شهادة المحدود المقذوف، القاذف أقصد المحدود، أجازوا شهادة القاذف المحدود. وقال الثوري: إذا جلد العبد ثم أعتق جازت شهادته، وإن استقضي المحدود فقضاياه جائزة. وقال أبو الزناد: الأمر عندنا بالمدينة إذا رجع القاذف عن قوله فاستربهر قبلت شهادته. وقال الشعبي وقتادة: إذا أكذب نفسه جلد وقبلت شهادته. فقال الثوري: إذا جلد العبد ثم أعتق جازت شهادته، وإن استقضي المحدود فقضاياه جاهزة. وقال بعض الناس: لا تجوز شهادة القاذف وإن تاب. ثم قال: لا يجوز نكاح بغير شاهدين، فإن تزوج بشهادة محدودين جاز، وإن تزوج بشهادة عبدين لم يجوز. وأجاز شهادة المحدود والعبد والأمة لرؤية هلال رمضان، وكيف تعرف توبته؟ وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الزاني سنة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام كعب بن مالك وصاحبيه حتى مضى 50 ليلة. يعني البخاري أشبع هذا الباب للخلاف في هذه المسألة. قال بعض الناس: لا تجوز شهادة القاذف وإن تاب. هذا منقول عن الحنفية، واحتجوا في رد شهادة المحدود بأحاديث قال الحافظ: لا صح منها شيء. وأشهرها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا محدود في الإسلام. خرجه أبو داود بن ماجه، ورواه الترمذي من حديث عائشة نحوه، قال: لا يصح. قال أبو زرعة: منكر. وروى عبد الرزاق عن الثوري عن واصل عن إبراهيم قال: لا تقبل شهادة القاذف توبته فيما بينه وبين الله. قال النووي الثوري: ونحن على ذلك. وأخرج عبد الرزاق من رواية عطاء الخرساني عن ابن عباس نحوه منقطع، ولم يصب من قال إنه إسناد قوي. يقول: كيف تعرف توبته أي القاذف؟ وهذا كلام من المصنف ومن تمام الترجمة، وكأنه أشار إلى الاختلاف في ذلك، فعن أكثر السلف لابد أن يكذب نفسه. وبه قال الشافعي، وقد تقدم التصريح به عن الشافعي وغيره. وأخرج ابن أبي شيبة عن طاووس مثله عن مالك: إذا ازداد خيرا كفاه، ولا يتوقف على تكذيب نفسه لجواز أن يكون صادقا في نفس الأمر. وإلى هذا مال المصنف. لكن كونه صادقا في نفس الأمر ليس معناه أنه صادق في الشرع. ما هو صادق في الشرع؟ القاذف وإن كان صادقا في نفس الأمر، رأى رجلا يأتي امرأة ورأى الميل في المكحلة، لكن إن كان واحد أو اثنان أو ثلاثة كان كاذبا في الشرع. والذي يهمنا هنا الشرع، وهذا من ضبط الأعراض حتى لا يتكلم فيها بسوء. وإلا لو كان الشأن واحد لربما رأيت ما أكثر الزناه والزواني الذين يجلدون أو يرجمون. لكن لله عز وجل حكمة، وهو العليم الحكيم. حتى قال بعضهم، لا أذكر الآن أين قرأته، لا يعلم في الإسلام أحد رجم بشهادة الأربعة أو حد بشهادة الأربعة، إنما يعترف ويقام عليه الحد إما بالاعتراف، أما البينة ما يعلم أن أحدا رجم أو حد بها، والله أعلم. قال: أما نفي الزاني فموصول آخر الباب، وأما قصة كعب فستأتي بطولها في آخر تفسير براءة في غزوة التبوك. ووجه الدلالة منها أنه لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم كلفهما بعد التوبة بقدر زائد على النفي والهجران. ثم أورد المصنف حديث عائشة في قصة المرأة التي سرقت مختصرة، والمراد منه قول عائشة: فحسنت توبتها. وكأنه أراد إلحاق القاذف بالسارق لعدم الفارق عنده. وإسماعيل شيخ فيه هو ابن أبي أويس. قال رحمه الله: وفي السند المتصل حدثنا إسماعيل. ما حاله يا حميد؟ إسماعيل بن أبي أويس ما حاله؟ ضعيف، انتقل البخاري من حديثه. قال: حدثني ابن وهب وهو عبد الله المصري عن يونس وابن يزيد، وقال الليث أيضا ابن سعد المصري. قال: حدثني يونس عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم قال: أخبرني عروة بن الزبير أن امرأة سرقت مخزومية في غزوة الفتح، فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمر بها فقطعت يدها، لأن من سرق فوق ربع دينار واعترف أو شهد عليه قطعت يده، رجلا كان أو امرأة. قالت عائشة: فحسنت توبتها وتزوجت، وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أسوأ هذه الفعلة! السرقة فعلة قبيحة سيئة، ينبغي الإنسان ألا يعود نفسه أخذ حق غيره مهما كان. عود نفسك الأمانة. قال بعضهم: كيف تقطع يد سديتها 500 دينار بربع دينار؟ أجابه الآخر: لما خانت هانت، ولما كانت أمينة كانت ثمينة. وقال الآخر معترضا: يد بخمس مئين عسك يد وديت ما بالها قطعت بربع دينار. فرد عليه الآخر: عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. فمن عود نفسه التطلع إلى حق الغير ومد يده سيمد يده إلى أكثر من ذلك. فعود نفسك الأمانة واجتنب الخيانة. لا إيمان لمن لا أمانة له، والأمانة مأمور بها في أول الإسلام بما يأمركم بالصلاة والصدق والأمانة والصلة. بعض الروايات: كم من أخ خسر طلب العلم بسبب نفس دنيا، يأخذ جوال أحدهم ويفضح الله ويطرد. لا تأخذ ما ليس لك أبدا، فإن وجدت شيئا إن عرفت صاحبه فأده إليه، وإلا فارفعه إلى الأمانات في أي مكان. وهو التعود، التعود والعفة والاستجابة لله وللرسول. قال أبو سند المتصل: حدثنا يحيى بن بكير، ما اسم أبيه؟ عبد الله. قال: حدثنا الليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد رضي الله عنه. زيد بن خالد من يا عنتر؟ عنده ها؟ ارفع صوتك الجهني. وخالد بن زيد من هو؟ خالد بن زيد، نعم، خالد بن زيد أبو أيوب. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر في من زنى ولم يحصن يجلد 100 وتغريب بجلد 100 وتغريب عام. هذا في قصة العسيف. قال: باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، يعني لا تشهد إلا على حق. وبالسند المتصل قال: حدثنا عبدان وهو عبد الله بن عثمان بالجبلة قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا أبو حيان التيمي عن الشعبي عن نعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله عمرو بنت رواحة، ثم بدا له فوهبها لي جارية، أو أظن أرض ما أذكر الآن، فقالت: لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم، لو رضيت فيما بينها وبينه لربما كانت له، لكن طمعت في شهادة النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد الله أن يكون هنا حكم. فأخذ بيدي وأنا غلام، فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمه بنت رواحة سألتني بعض الموهبة لهذا، قال: ألك ولد سواه؟ قال: نعم. قال: فأراه قال: لا تشهدني على جور، على باطل، على ظلم. وقال أبو حريز عن الشعبي: ولا أشهد على جور. يؤخذ منه أنه لا يشهد على جور إذا لم يستشهد بطريق الأولى. قال أبو السند المتصل: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو جمرة قال سمعت زهدم بن مضرب قال سمعت عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. في فضيلة السلف الصالح رضي الله عليهم. والقرن على الصحيح 100 عام، وقيل 80، وقيل غير ذلك. قال عمران: لا أدري أذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرنين أو 3. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون، وما أكثرهم هذا الزمان، ما أكثرهم في كل مجال، ليس فقط في مال، في مجال المال تجد خيانة بين الأزواج، خيانة بين الأهل، خيانة بين الحكام والمحكومين بسبب قلة الدين. الخيانة منتشرة انتشارا عظيما في البيع والشراء وفي جميع التعاملات، حتى في النصيحة. ربما تأتي إلى أحدهم تستنصحه فيخونك في النصيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المستشار مؤتمن. وخيانة في الدعوة، وخيانة في الفتوى، خيانات كثيرة منتشرة. ويشهدون ولا يستشهدون، يبادرون بالشهادة على جور ولا على حق، ما يبالون كيف شهدوا. والإنسان ينبغي أن يتقي الله في الشهادة، فالشهادة شأنها عظيم. لا يجوز الكتم إن كنت عالما، ولا يجوز الشهادة بالزور إن كنت لا تعلم. قال الله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور. وقال الله عز وجل: ومن يكتبها فإنه آثم قلبه. وينذرون ولا يوفون، يعني يتبرع ويجب على نفسه ما ليس بواجب، ثم لا يفي على ما يأتي في باب الأيمان، ويظهر فيهم السمن أي لقلة ورعهم عن المأكولات. وإلا إذا سمن الإنسان من المال الحلال لا حرج، لكن هؤلاء ربما يأكلون الحرام، ثم أيضا ما عندهم أعمال صالحة ربما يقومون بها. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي قال أخبرنا سفيان، من سفيان من قلنا الثوري، عن منصور وابن المعتمر عن إبراهيم، إبراهيم النخعي، عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه وهو ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، يعني ما يبالي تارى يحلف وتارى يشهد، أي في حالين، وليس المراد أن ذلك يقع في حالة واحدة، لأنه دور كالذي يحرص على ترويج شهادة فيحلف على صحتها ليقويها، فتارى يحلف قبل أن يشهد وتارى يشهد قبل أن يحلف. قال ابن الجوزي المراد أنهم لا يتورعون ويستهينون بأمر الشهادة واليمين. قال ابن بطال استدل به على أن الحلف في الشهادة يبطلها. قال وحكى ابن شعبان في الزاهي من قال أشهد بالله أن لفلان على فلان كذا لم تقبل شهادته لأنه حلف وليس بشهادة. قال ابن بطال والمعروف عن مالك خلافه، الصحيح عن الشهادة لكن يكفي أن يشهد بدون يمين. قال إبراهيم وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد، يعني يؤدبون الأطفال ويؤدبون أهل التأديب حتى لا يعني يكون مبادرا في هذا الباب بغير ورع. قال أبو عمر بن عبد البر معناه عندهم النهي عن مبادرة الرجل بقوله أشهد بالله وعلي عهد الله لقد كان كذا ونحو ذلك، وإنما كانوا يضربونهم على ذلك حتى لا يصير لهم به عادة فيحلفوا في كل ما يصلح وما لا يصلح. قال باب ما قيل في شهادة الزور أي من الوعيد، لقول الله عز وجل والذين لا يشهدون الزور وكتمان الشهادة ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم تلووا ألسنتكم بالشهادة. إذن الإنسان بحاجة أن يكون صادقا في شهادته وأن يكون مؤديا لها إن وجدت، وإن لم تكن ثمة شهادة لا يجوز له أن يشهد، وإذا لم تطلب منه لا يشهد لا سيما مع توافر الشهود إلا إذا خاف ضياع الحق. وإذا علم أن المدعى عليه غير منكر ما يحتاج إلى شهادة إذا كان مقرا بها. قال أبو السند المتصل حدثنا عبد الله بن منير قال سمع وهب بن جرير وعبد الملك بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر عن أكبرها، وإلا الكبائر قيل إلى 700 قيل إلى 70، والضابط لا كل ما توعد عليه بلعن أو طرد من رحمة أو حرمان من جنة أو عذاب نار أو قيدت بحد فهي كبيرة. قال الإشراك بالله بدأ به لخطره ولعظيم ضرره ولأنه الذنب الذي لا يغفر، وعقوق الوالدين ثنى به لأن حق الوالدين مقرون بحق الله في كثير من المواطن، وقتل النفس قتل نفس المسلم أو المستأمن أو الذمي على ما يأتي في الديات إن شاء الله، وشهادة الزور هذا هو الشاهد، مع أنه جاء في بعض الروايات وقول الزور، وشهادة الزور من الكبائر. في حديث أبي بكر أنه كررها 3، قالوا حتى ظننا ليته سكت، قلنا ليته سكت تابعه غندر وأبو عامر وبهز وعبد الصمد عن شعبة. قال أبو السند المتصل حدثنا مسدد قال حدثنا بشير بن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه. عندك عارف متى عهدنا بأبي بكر؟ ما تذكر متى عهدنا يوسف بأبي بكر في العصر خليل قابل قليل في باب توبة القاذف، ما اسمه أبو بكر؟ ما اسمه أبي بكر؟ نفيع بن الحارث. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أنبئكم بأكبر الكبائر 3، قالوا بلى يا رسول الله. يعني ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، للترهيب من شرها. قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا فقال ألا وقول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، أي شفق عليه وكراهية لما يزعجه، وفيه ما كانوا عليه من كثرة الأدب معه صلى الله عليه وسلم والمحبة له والشفقة عليه. قوله شهادة الزور ألا وقول الزور من الخاص بعد العام، أو من العام بعد الخاص، لأن قول الزور أعم. وقال إسماعيل بن إبراهيم حدثنا الجريري قال حدثنا عبد الرحمن، ساقه من أجل التصريح بالتحديث، لأن الجريري أظن قد شين بالتدليس. وفي الحديث انقسام الذنوب إلى كبير وأكبر، ويأخذ منه ثبوت الصغائر، لأن الكبيرة بالنسبة إليها أكبر منها، والاختلاف في ثبوت الصغائر مشهور. وأكثر ما تمسك به من قال ليس في الذنوب صغيرة كونه نظر إلى عظم المخالفة لأمر الله ونهيه، فالمخالفة بالنسبة إلى جلال الله كبيرة، لكن لمن أثبت الصغائر أن يقول وهي بالنسبة لما فوقها صغيرة، كما دل عليه حديث الباب. فقد فهم الفرق بين الصغيرة والكبيرة من مدارك الشرع، وسبق في أوائل الصلاة ما يكفر الخطايا ما لم تكن كبائر، فثبت به أن من الذنوب ما يكفر بالطاعات ومنها ما لا يكفر، وذلك هو عين المدعى. ولهذا قال الغزالي إنكار الفرق بين الكبيرة والصغيرة لا يليق بالفقيه. ثم إن من مراتب كل من الصغائر والكبائر مختلف بحسب تفاوت مفاسدها. وفي الحديث تحريم شهادة الزور، وفي معناها كل ما كان زورا من تعاطي المرء ما ليس له أهلا. إلى هنا بارك الله فيكم.